إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، موعدنا الليلة مع الباب الخامس من أبواب كتاب الصيد والذبائح من صحيح مسلم. قال النووي رحمه الله: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية أو الأهلية، فالإنسية والأهلية شيء واحد، وإنما سميت إنسية أو أهلية أو حمر داجنة، داجنة بمعنى أليفة كما يعبر عنها في المصطلح العرفي صديقة البيئة. قطة بترعى معك في البيت، تأكل مما تأكل وتشرب مما تشرب، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كلب هو داجن، ولا سيما عند البدو والفلاحين، تربية الكلاب عندهم للحراسة وللصيد وللماشية أمر مألوف لا يكاد يخلو منه بيت، والحمار كذلك. الرجل المزارع في أمس الحاجة إليه، والحمار يدخل في البيت ويتجول في الغرف دون أدنى نكير من صاحبه، هو حاسس أنه صديقه، حاسس أنه ما ينفعش من غيره، إن خيره عليه، فبيتعامل معاه على أنه هو صديقه. ده معنى كلمة داجنة أو إنسية أو أهلية. حمر أهلية، حمر داجنة، حمر إنسية، صديقة للإنسان، كأنها واحد من أهله، في مؤاهلة ومصادقة بين الإنسان وبين ما يحتاجه من حيوان في بيئته. فالحمار الأهلي أو الإنسي يختلف عن الحمار الوحشي. شوف حتى الكلمة نفسها التسمية نفسها تشعر بالفارق. حمار إنسي ده شيء مخيف شيء مرعب ليس طريقا للبيئة لأنه وحشي ده سبع يأكلك. ولذلك هذا يصاب ويذبح ويؤكل كبقية الحيوانات التي يجوز صيدها وذبحها وأكلها. أما الحمار الأهلي فحرام، وكانوا قبل التحريم يأكلونه. العرب في البادية كانوا يأكلون الحمار الأهلي والحمار الوحشي والقطط والكلاب. اهو ما هو الإسلام جه نظف الناس كلها. الإسلام أتى بشرع لا يتضرر به أحد. الحمار الأهلي أو الإنسي رجس أو نجس كما جاء في الرواية. والإسلام إنما حرم الأنجاس والأرجاس، ودي علة التحريم. قال النووي: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. لما بيقول باب تحريم، إذن هذا الذي يترجح لديه، بل هو الذي أجمعت عليه الأمة أن هذه اللحوم محرمة. لحوم الحمر جمع حمار، إلا ما كان من بعض أهل العلم سنذكرهم قالوا بكراهة التنزيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الإمام الفقيه، ومالك كانت له طريقة في التدريس، كان يأذن للمستملي أن يقرأ عليه ومالك يسمع، وهذه الطريقة يسميها المحدثون طريقة العرض على الشيخ. الطالب يقرأ والشيخ يسمع. والطريقة الأولى هي طريقة التحديث، الشيخ يقرأ والطالب يسمع. وقع الخلاف بين أهل العلم أيهما أقوى من أختها، فقال قوم: العرض أقوى. وقال قوم وهو الصحيح: السماع أقوى. السماع أقوى. فكان مالك يرد على أهل العراق إبراهيم بن سعد وغيره الذين أنكروا العرض على الشيخ، وكان مالك يقول: يا أهل العراق دعوا التنطع، إنما العرض مثل السماع. ده زي ده، بتنكروا ليه؟ ولو أننا أخذنا بالخلاف أيهما أقوى لكان الترتيب دائما السماع أولا والعرض ثانيا، لأن طريقة تحمل الرواية ثمانية أنواع. النوع الأول السماع، اللي بعديه مباشرة العرض على الشيخ، فما يجيش أهل العراق ينكروا العرض من أساسه إزاي. ولذلك كان مالك يتعمد أن تعرض عليه النصوص، تقرأ عليه وهو يسمع. وهذه الإفادة التي تراها هنا، قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك. نادر جدا لما يقول تلميذ لمالك حدثنا مالك، نادر جدا. ولكن الأصل أن تلاميذ مالك كانوا يقرؤون على مالك وهو يقرهم ويجيزهم. قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب وهو الزهري عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب. كلام جميل. يقول عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي. محمد بن علي هذا هو الملقب بابن الحنفية, الملقب بابن الحنفية. والحنفية هذه أمة فارسية من إيران تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه, فأنجبت له أولادا منهم عبد الله والحسن وهما فرسي رهان. يعني ايه فرسي رهان؟ هما الاثنين لا فرق بينهما, أئمة ثقات عدول حفاظ, يعني لما نيجي نحطهم دايما في القمة. فهما يرويان عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أي الجد, أي الجد, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. كلام جميل. إذن التحريم في العام السابع الهجري في غزوة خيبر تم في مسألتين: نهى عن متعة النساء ونهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية أو الأهلية, كلاهما سواء. الإسناد ده لابد أن أتوقف عنده طويلا, لأن هذه الرواية التي تحمل تحريم زواج المتعة من رواية من؟ علي بن أبي طالب, الذي يتمسح به الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون, ويزعمون أنه إمامهم الأول وهو منهم بريء. بل ما أضر علي ولا أضر الحسن ولا الحسين إلا الشيعة أهل الكوفة, هم الذين أسلموه للقتل, بل هم الذين قتلوه. يعني يقتلوا القتيل ويمشوا في إيه؟ في جنازته. يقتلوا القتيل زي اليهود, لأن وجه الشبه بين الشيعة واليهود قوي جدا, حتى إنك لا تكاد تشعر أن فارقا ولو ضعيفا بين يهودي وشيعي, ولا سيما لو كان من الروافض الاثني عشرية المجوسية الإيرانية. هؤلاء القوم دخلوا في الإسلام ظاهرا, ولا زال ولاؤهم لغير المسلمين من اليهود والصليبيين. تاريخ المسلمين كله شاهد على ذلك, فهم الذين ساندوا التتار, هم الذين ساندوا الحروب الصليبية على طول التاريخ وعرضه, هم الذين خذلوا أهل السنة بل يكفرونهم في كتبهم ومراجعهم ولا يسمونهم بالاسم الذي سماهم الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم, وإنما يسموننا النواصب أي الذين ناصبناهم العداء. أرض مصر تلفظ هذا الفكر الدخيل الغريب على الإسلام. أهل مصر ناس طيبين وناس محبين للصالحين إلى درجة الإشراك بهم, ولبلية أخرى. يعني الرجل المصري العامي لو تقول له ده رجل صالح ومات ودفن في هذا القبر. يا رب اللي يكون مدفون في القبر حمار. لكن لو تقول للمصري القبر ده قبر سيدي فلان يقول لك شلها يا سيدي فلان, ويطوف حواليه ويطلب منه الحاجات ودفع المضرات وجلب المنافع وغير ذلك, وهذا لا يجوز إلا لله عز وجل, ده من الشرك الأكبر. لكن الشاهد إن المصري بفطرته يحب الصالحين ويتقرب إلى الله بخدمتهم. لما تيجي تقول للشعب المصري إن أبو بكر وعمر وعثمان كفار, كأنك تضربه بخنجر في قلبه. خلاص شكرا. تضربه بخنجر في قلبه. لماذا؟ كيف يكفر عنده وزراء النبي صلى الله عليه وسلم, دول أصلح ناس في الأمة بعد نبيها, ومعهم علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة أجمعين. لما تيجي تقول الناس دول كفار, أو إن أبو بكر وعمر صنمي قريش, أو هما الجبت والطاغوت المذكور في الآيات, دي كارثة عند المصري, لا يقبل هذا أبدا. فلما يأتينا الفكر الشيعي من إيران والعراق سنة 2003 مع غزو العالم الصليبي للعراق, ويدفع إلينا بتلتمائة ألف رجل وامرأة من الشيعة من أصحاب الأموال ورجال الأعمال ليقيموا في مصر وينشئوا بها إمبراطورية مالية عظيمة جدا, أصحاب أموال. إذن هذه هجرة منظمة, مش مجرد ناس يفرون من القتل والقتال, لا, دول جم هنا برسالة, جايين برسالة عظيمة جدا لنشر الفكر الشيعي والعقيدة المجوسية, عقيدة الوثن البربر. المصري الذي أتحدث عنه إذا قبل هذا الفكر فهذا أقوى دليل على انتكاس فطرة هذا الإنسان الذي يقبل فكر المجوس, فكر الروافض الشيعة. فأنا أتوجه برسالة إلى إيران وإلى الشيعة في العالم كله, احذروا المارد السني المصري, فإن هذا الفكر المجوسي لا يمكن يستقيم أبدا مع أصالة وعراقة الشعب المصري وما حبته للصالحين, لا سيما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا علي بن أبي طالب يضرب الشيعة في مقتل برواية هذا الحديث, لأن عمدة الشيعة ولا سيما الأئمة منهم كالخميني وغيره والكبار العلماء, إنما شهوتهم في أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول هو الفرج, والأمر الثاني هو المال. الأمر الثاني هو المال, شهوة النساء وشهوة المال, هما أعظم شهوتين يمكن أن يحرص عليهما الإنسان. فالشيعة يحلون زواج المتعة وأكثر من ذلك يجعلونه أصلا من أصول الإيمان، به يزداد الإيمان، وبغيره يراجع الشيعي دينه. بل الذي يستمتع بامرأة له من الفضل كذا وكذا، وبامرأتين وبعشرة وبمئة وبألف، كلما زاد الشيعي في التمتع ازدادت مكانته الإيمانية ووجاهته في هذا المذهب الشيعي الخبيث. زواج المتعة كان حلالا، كان مشروعا في أول الأمر، ثم حرم، ثم شرع، ثم حرم إلى يوم القيامة، أغلق الباب. وما أبيح زواج المتعة في الإسلام في أول الأمر إلا لحاجة وضرورة، إلا لحاجة وضرورة، أنهم كانوا يغزون في تلك البلاد الحارة بغير نساء، وكان الواحد منهم تتوق نفسه إلى امرأته، فأحل النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة بالشيء إلى أجل، بالثوب والنعل وغير ذلك إلى أجل، وهذا هو عمدة نكاح المتعة. فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، ثم احتاج الناس إليه عام أوطاس في فتح مكة لنفس العلة، ولما قامت الحاجة والضرورة إليه أباحه النبي مرة أخرى ولمدة 3 أيام في فتح مكة، ثم حرمه إلى يوم القيامة كما جاء في الرواية، إلى أبد الآبدين. فهذا النكاح معرة في وجه الشيعة، لأنه في الحقيقة إهانة للمرأة، والإسلام إنما جاء لتكريم المرأة والرجل، بل لتكريم الإنسان أيا كان الإنسان، حتى ولو كان كافرا، فإن الإسلام يأبى إهانة الرجل وإهانة المرأة، إهانة الآدمية، الإسلام يرفض ذلك ويحاربه. قبل أن نسمع عن لجان حقوق الإنسان، والإنسان في نظرهم يعني الكافر، أما المسلم فليس في نظر لجان حقوق الإنسان بإنسان، ولا يهتمون بها أصلا. أما الإسلام فاهتم بآدمية الآدمي، بل بحيوانية الحيوان، احترم الحيوانات حتى الحيوانات النجسة، احترمها لأنها نفس، لأنها كبد رطب له حق في الحياة وله حق في الطعام والشراب وله حق في رفع العنت والتعذيب عنه، وليست قصة الكلب والهرة عنكم ببعيدة، وقد ذكرناها مرارا في هذا الموطن في هذا المكان. فكون علي بن أبي طالب هو الذي يروي حديث تحريم نكاح المتعة، فإنما هو حجر يلقيه في وجه الشيعة، هو منهم بريء. وكم تمتع الشيعة ولا سيما أئمتهم، بل ولا سيما الخميني، الخميني صاحب الثورة المجوسية التي حل لبعض الجماعات في بلاد الإسلام وبلاد العرب أن يطبلوا لها ويزمروا، وفي حقيقتها ليست ثورة إسلامية بل هي ثورة على الإسلام، على القرآن والسنة، هي ثورة على أهل السنة، ولا سيما في إيران. وقد نال أهل السنة منهم ما نالوا، كما نال أهل السنة في لبنان من حسن نصر الله، قاتله الله، وكما ينال أهل السنة اليوم من النصيري الخبيث بشار الأسد، قاتله الله وخلص المسلمين من شره هنا وهناك. أقول إنها كانت ثورة على الإسلام وعلى المسلمين الموحدين، وناهيكم عن هذه الطنطنات والدندنات، فإنها كلها لتحسين الوجه القبيح. أما الأمر الثاني الذي يحرص عليه الشيعة هو المال، ولذلك يصرفون الخمس، يصرفون الخمس إلى الأئمة، يقولون بتخميس المال كما نقول نحن في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يفرضون على كل شيعي على وجه الأرض أن يدفع خمس دخله للإمام. تصور الشيعة كم مليون على وجه الأرض، كل واحد مختار غير مكره ولا مجبر، لو بيدخل 500 جنيه ولا 5000 ولا 500 ألف يأخذ خمس هذا المبلغ ويتوجه إلى المسؤول عن الشيعة في مكانه يسلمه، والمسؤول يجمع المال ويسلمه للي أعلى منه، وهكذا حتى يصل المال إلى مين؟ إلى الإمام الأعظم، إلى الإمام الأعظم في طهران. فتصور أن هذا المال كله يكون تحت إمرة وسلطان مين؟ الإمام. دي حاجة فتنة، دي حاجة إيه؟ فتنة. لما الواحد يدخل له كل سنة 5-16 مليار دولار يسيب التشيع ليه؟ وفي ايه؟ ده ويقول لك ده انا اتمسك بهذا ولو ادى بي الى النار، يعيشوا منه خلاص. عنده نسوان في الزريبة، ما الزريبة فعلا، ما الزريبة باسم زواج المتعة، ناس يجيبوا له أجمل النساء يستمتع بهن، تدخل حظيرة، حظيرة ممتلئة بالنساء، زواج متعة. ما هو زواج المتعة لا يحده 4 ولا 40 ولا 400 ولا 4000، لا يحده عدد، كالإماء في حق أهل السنة، كالإماء. يبقى مال بالمليارات ونسوان بالمليارات يسيب التشيع ليه؟ ده لو أدى به ذلك إلى دخول النار، يبقى ساعتها خليه على الله، خليه على الله بقى وخلاص، وربك غفور رحيم وبتاع والكلام ده، وممكن نبقى نتوب قبل ما نموت وخلاص. زي الصعيدي اللي يقول لك أنا هقوم أخبطه بالبندقية وبعد ما أخبطه هتوب. طب انت شعرفك انك هتعيش لحد ما تتوب، يمكن وانت بيخبطه تموت، تموت انت الاول وواحد يخبطك من ناحية تانية. دول أعظم حاجتين، أعظم حاجتين عشان تعرف بس جلد جلد الشيعة في العداوة. جلد الشيعة فين؟ في العداوة. وراه سر، سره النساء والمال، سر النساء وإيه والمال. إنما قضية المتعة لا، دي محرمة عند الشيعة وفي دين الشيعة. يعني الشيعة ما اطلعوش على أحاديث اللي في البخاري ومسلم؟ طب هم يعملوا إيه؟ يقولك لا، إحنا أصلا مش مؤمنين بالبخاري ومسلم. طب وماله؟ لأن أنتوا أصلا غير مؤمنين بالقرآن الكريم، أنتوا أصلا أنكرتوا القرآن. فالطبيعي جدا جدا ان انت تنكر البخاري ومسلم، قال ده اقل واجب تقدر تقدمه لنا وهكذا. فعلي بن ابي طالب الذي يتمسك الشيعة بانه امامهم الاول هو الذي يروي عن النبي تحريم مين؟ دي قذيفة، قذيفة. لو عندهم دم وبيحسهم دي قذيفة في وجه الشيعة. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. مش خيبر دي كانت سنة كام؟ سنة 7. طيب. وعن لحوم الحمر الإنسية. يبقى ونهى عن أكل لحوم الحمر إيه؟ الإنسية. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة الخشني قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. يبقى الأهلية والإنسية إيه؟ شيء واحد. طيب. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حدثنا عبيد الله أي ابن عمر العمري حدثني نافع وسالم عن ابن عمر. نافع مولى ابن عمر اللي هو مشهور بنافع الفقيه، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. يبقى الحديث من طريق علي بن أبي طالب، من طريق أبي ثعلبة الخشني، من طريق ابن عمر. وعن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر، وكان الناس احتاجوا إليها. يعني كان الناس في غزوة خيبر يحتاجون إلى ذلك، والنبي حرم أكل لحم الحمار الأهلي مع حاجة الناس إليه. لماذا؟ لأنه نجس. والحديث الرابع هو حديث عبد الله بن أبي أوفى الصحابي المصري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني، هو سليمان ابن أبي سليمان الشيباني، قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر. ابن أبي أوفى يقول أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحاجة، أصابتنا مجاعة لا مش لاقيين أي حاجة يأكلوها، وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة. هي خيبر دي كانت بتاعت مين؟ خيبر، خيبر يا ايه؟ مش ده نشيد انت حافظينه؟ طيب، هم لما حصل حصار، لما حصل حصار من المسلمين لليهود وتحصن اليهود بحصونهم مدة من الزمان، فكانت دوابهم تخرج من المدينة إلى المراعي، إلى المراعي، منها الحمر الأهلية. فابن أبي أوفى يقول أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة، اللي هي مدينة خيبر، ماشي، فنحرناها. نحرناها يعني ضربناها. ضربناها فين؟ في الرقبة. ضربناها في أعلى الرقبة. قال فإن قدورنا لتغلي، يعني بعد ما ذبحوها أو نحروها بيقول حطناها في الحلل القدور على النار فيتغلي. يعني بيقول ان احنا بعد ما ذبحنا الحمر قطعناها وحطناها في القدور وحطناها على النار عشان ايه؟ ناكلها. فإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي بعت منادي من عنده ينادي في الناس. ينادي فين؟ الناس اللي هم مين؟ اللي هم نايمين على بطنهم من شدة الجوع. من شدة مين؟ الجوع. أزمة، أزمة، ما بيش حد يلاقي ورق شجر يأكله، يقوم يعدي حمار. ده الغنيمة. بقولك مش لاقي ورق، مش لاقي حجارة، مش لاقي زلط يربطه على بطنه. قال إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه المنادي ده بقى؟ بيقول أن أكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. يا حاجة صعبة قوي. الإخوة اللي بيقولوا إيه؟ يا ريتنا كنا في زمن النبي، كان هيشوف إحنا هنعمل له إيه. كنا هنعمل له إيه؟ إحنا كنا هنعمل له إيه؟ كنا هنخزله، وكنا هنخليه ما يطلعش من بيته، وكنا هنحاربه، وكنا هنقول عنه إرهابي، وممكن كنا نقول عنه وهابي برضو، ما فيش مشكلة. خدت بالك؟ فأبدا ما كناش هنعمل حاجة. ما كانش بعد كده الجيل اللي بعدنا هيبقى مسلم أصلا ولا يسمع عن الإسلام. ليه؟ لأن هم دول اللي يستحقوا صحبة النبي. الواحد منهم بطنه خاوية، الجلد على العظم، الجلد بتاع بطنه على عظم ظهره، لكن النبي قال ما تاكلوش يبقى خلاص ما ناكلش. كلمة واحدة. دلوقتي تيجي تقرأ على كثير من المسلمين، مش الحديث ده، لا، ده القرآن من الجلدة للجلدة والسنة من الجلدة للجلدة. قلت ماشي ماشي، ربنا سهل، ربنا سهل، ربك غفور رحيم، خطوكوها هكذا بس. ده تعامل قطاع كبير جدا من المسلمين مع الكتاب والسنة، مع الوحي، ولا عبرة، ولا عبرة. لكن ده مع شدة الجوع، وده الابتلاء في الإيمان، ده الابتلاء في الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. لو هنموت، لو هنموت لابد من السمع والطاعة، لأن دي أوامر الملك سبحانه وتعالى ونواهي الملك سبحانه وتعالى. ما قلتش أصل طب وبعدين، طب يعني المنادي ده مش كان يستنى علينا شوية؟ إحنا اللي كنا نقول كده مش هما. خدت بالك؟ وبعدين واحد بقى أول ما يسمع النداء ويعرف النداء يتم فيه إيه، وحاطط في صوابعه في ودانه ويتعمد إنه ما يسمعش، يقول لك والله ما سمعت. ما أنت أبيت السمع، أنت رفضت، أنت رفضت يا رجل تنصاع للأوامر والنواهي. قال فقلت حرمها تحريم ماذا؟ حرمها تحريم ماذا؟ الرجل بيقول لا، هو النبي حرمها يعني أكفئوا القدور ولا تأكلوا منها شيئا. النص ده يدل على التحريم. الخطاب ده ظاهره انها بقت حرام. فبيقول ايه هي حرمتها ايه؟ هل النبي يقصد تحريمها الابدي، تحريمها الابدي، ولا تحريم مؤقت دلوقتي؟ بيقول ايه حرمها تحريم ماذا؟ يعني تحريم تأبيد ولا تأقيت؟ يعني هو ايضا مؤمن بالتحريم اولا بمجرد السماع، بمجرد مين؟ السماع. ما قالش بقى للمنادي تعالى مين اللي قالك الكلام ده؟ يقولوا ده النبي. يقولوا ده ما يمكن النبي قالك حاجة تانية وانت سمعت غلط. ممكن كل شيء وارد. وإذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال وبتاع طب ناكل وبعدين نروح نسأل النبي. لا الصحابة ما يعرفوش الكلام ده. قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها البتة يعني مطلقا ده تحريم أبدي وحرمها من أجل أنها لم تخمس من أجل أنها إيه؟ مش دي غنائم؟ مش دي غنائم؟ والغنائم لابد أن تخمس. النبي يأخذ الخمس بتاعه والأربع أخمس والأربع أخمس توزع بقى غنائم على المجاهدين ويحرم الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها مش كده برضو؟ ومن يغلل يأتي بما غل إيه؟ يوم القيامة. فهم بيقولوا الله احنا صح ده احنا خدنا الحمر دي نحرناها وسلقناها على النار من قبل ان تخمس فيمكن النبي يقصد ان اللي على النار دي بالذات هي اللي حرام دون بقية الحمر اللي لسه ماشية حية على رجليها وحرمها ليه؟ لانها لم تخمس ولا يجوز الاخذ من الغنيمة قبل التخميس. ان كان دي التحريم ولا هو حرمها ابدا. لكن هم توقفوا عن مين؟ عن الاكل. بل وقاموا على القدور بتاعتهم قاموا البنها ودلقنها. تصور لا انا عادك تعيش المعنى ده. واحد شايف الدنيا قدامه خيال من الجوع زي ما يكون دخان السماء صافية وكل حاجة لكن من شدة الجوع يرى هذا الصفاء والنقاء كأنه دخان سحب ماشية من شدة الهزال والضعف والجوع وبعدين هو بنفسه اللي يقوم واخد القدور دي راميها وهو بيبص القطع اللحم على الأرض لكن ما يأكلش منها ما يأكلش منها. ده احنا كنا ممكن نعمل كده؟ تقولي كنا نعيش في زمن النبي نعمل له ايه؟ ده هو كويس قوي ربنا سترها معانا كويس قوي يعني. نعم. وقال الشيباني سمعت عبد الله بن ابي اوفى يقول اصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر ما هو اليوم يطلق على النهار والليل يطلق على الليل عشان كده بيسموه اليوم والليلة اليوم وإيه والليلة. قال فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها يعني طلع انطلق يجمعوا الحمير دي ويقوموا إيه دبحينها فلما غلت بها القدور يعني خلاص استوت والريحة طلعت فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئ القدور. شوف الابتلاء بعد ما تستوي خلاص تعد الواحد لما بيجيب فرخة خدتك وحطها على الحلة لا يكاد يفارق المطبخ قاعد ولا الست اللي جابت لجوزها جاب لها كيلو لحمة ولا أطبخيها فطبخته وكلته وهي واقفة على النار فبيقول لها فين الكيلو لحمة قالت القطة كلتها فجاب القطة حطها على الميزان في المطبخ طلعت كيلو قال لها فين اللحمة دي القطة فين اللحمة. قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا فقال ناس إنما نهى رسول الله لأنها لم تخمس وقال آخرون نهى عنها البتة أبدا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت الأنصار الكوفي ده شيعي برضو كمان ده نفسه شيعي عدي بن ثابت الأنصاري ده شيعي هو برضو اللي بيروي بيروي تحريم المتعة. الأحاديث دي كلها مختصرة يا إخواني، الأحاديث دي كلها فيها تحريم الاثنين، فيها تحريم الاثنين. مسلم رحمه الله اختصر معظم الروايات على أساس تحريم الحمر الإنسية. ولذلك في كتاب النكاح من صحيح مسلم أيضا ذكر هذه الأحاديث والتي اشتملت على تحريم نكاح المتعة هناك، واختصر هناك تحريم لحوم الحمر الإنسية على اعتبار حاجة الباب إلى ذلك. قال: سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى يقولان: أصبنا حمرا فطبخناها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور، اقلبوها. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي عمرو بن عبد الله قال: قال البراء وابن عازب رضي الله عنه: أصبنا يوم خيبر حمرا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أكفئوا القدور، أو أن اكفئوا القدور، اقلبوها. وعن البراء قال: نهينا عن لحوم الحمر الأهلية. نهينا عن لحوم، يعني عن لحوم، عن أكل اللحوم. نهينا عن أكل لحوم الحمر. طب مين اللي نهى؟ يعني لما الصحابي يقول نهينا، يبقى مين له حق النهي والأمر في ذلك الزمان؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن الشعبي عامر بن شراحيل عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، نيئة وإيه؟ ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله. بيقول إيه؟ اللي طبخ، اللي ما طبخش يعني لسه اللحمة نية لم تطهى بعد، مجرد أنه ذبح وقطع لكن لسه اللحمة إيه؟ نية، قال يرميها ما يكلهاش. وعشان اللي طبخ ما يفرحش ويعرف ان هو تجاوز القنطرة دي، قال وبرضو ايه؟ ونضيجة، يعني التي استوت نضجت اتطبخت، يبقى برضو ليس له حق الاكل. عشان ما فيش واحد يفهم ان احنا نرمي اللحمة نيئة، طبعا بتكلم عن اللحوم ايه؟ الحمر الانسية، عشان ما فيش واحد يروح يجيب اللحمة بتاع تلاجته ورميها في الشارع والشيخ قال ممنوع أكل اللحمة، والعلمانيين المجرمين يمسكوها لزلة ويقطعوا من المحاضرة الحتة دي، اتفرجوا بالأشبال بيحرم إيه؟ أكل اللحمة وأكل الفراخ البيضة والسودة وغير ذلك. أبدا، أنا عمر ما قلت كده. نعم، بس هم على فكرة دمهم خفيف. والله لما بياخدوا المقاطع دي، لما بياخدوا المقاطع دي بخبز ودهاء وينزلوها، يعني اقل المنافع ان انا لما بتفرج عليها بقول يا ستار ايه ده جابوا ده منين؟ انا فعلا قلت الكلام ده في الدرس الفلاني، كان في المكان الفلاني، وارجع للدرس الاقي ده جزء غير معني، ده هو في سياق كلام كبير وطويل، فيقوموا ايه مجتزئينه واخدينه منزلينه، يعني يستلوه من الكلام استلال وينزلوه على انه هو موضوع مستقل. طب ما هو طبعا وضع طبيعي ان هم يبقى في اكشن بعد كده وهنضطر ندافع عن نفسنا، يعني برضو في حركة وفي عيشة يعني. والله العظيم احنا ما قصدنا ولا قلنا الكلام من ده، والناس تتصل ازاي انت تعمل كذا، والله لا، برضو في تجاوب وفي حركة شعبية، في اتصال بين الشعب وبين مشايخه، برضو دي فايدة كويسة، فايدة كويسة. واللي ما كانش يسمع عننا برضو هو بيسمع عننا، برضو دي فايدة كويسة. احنا هننكرها ولا ايه؟ اي دي دعاية مجانية. مين ابو الاشبال ده؟ ده ما عرفش في المكان الفلاني في البيت الفلاني، طب تليفونه الموقع ادخل اتصل، انا رديت عليهم حصل بعد كده ايه؟ في شغل يعني الحمد لله. فبرضو دمهم خفيف، اتصل بالواحد فيهم اقول له انت ازاي عملت كذا كذا كذا, يقول انت زعلان. يا 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 حاجه بسيطه, حاجه بسيطه, خليها على الله, خليها على الله. نعم. قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نلقي لحوم الحمر الاهليه نيئه ونضيجه, يعني مستويه وغير ايه, وغير مستويه, ثم لم يامرنا باكله. نعم. وحدثني احمد بن يوسف الازدي, حدثنا عمر بن حفص بن غياث, حدثنا ابي عن عاصم بن سليمان الاحول عن عامر الشعبي عن ابن عباس. عن ابن مين؟ عبد الله بن عباس. قال لا ادري. انت حر, انت حر يا ابن عباس, بس خلي بالك من الكلمه. ابن عباس قال اول حاجه ايه؟ والله ما انا عارف. بقول له لا ادري, يعني والله ما انا عارف. فإنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس. كان حمولة مين؟ عشان الناس بيركبوه, عشان الناس إيه؟ بيركبوه. قال فكره أن تذهب حمولتهم. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كره أن لو الناس ذبحته يقل الظهر. يقل مين؟ الظهر. الناس ما تلاقيش حمير تركبها, الناس ما تلاقيش حمير تركبها. فقال لا, ما عادش حد يذبح الحمير دي عشان خاطر تلاقوا الحمير تركبوه. فابن عباس بيقول والله انا مش عارف, يعني هل النبي نهى عن اكل لحوم او نحر او ذبح الحمر الإنسية او الأهلية لاجل انها تحمل الناس وامتعة الناس, أو حرمه في يوم خيبر, أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية؟ يعني هل النبي حرمه لعلة أخرى, أو كانت العلة, أو كانت العلة إيه؟ أنها حمولة الناس بتحمل المتاع. بس المهم جدا عندنا أن ابن عباس قال أنا مش عارف, أنا إيه؟ لا أدري, لا أدري. أنهى النبي عنه لأجل أنه حمولة أو لأجل أنه حرام في ذاته, فحرمه لنجاسته أو لأنه رجس. طيب ده كويس قوي, ده اجتهاد عظيم من ابن عباس. وريحنا لما قال في أول الأمر إيه؟ لا أدري, لا أدري. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن ابن عباس هيبقى له موقف يختلف عن موقف بقية الصحابة, هنعرفه دلوقتي. وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر, ثم إن الله فتحها عليهم, فتح خيبر على المسلمين, فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة في اليوم اللي تم فيه فتح خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ شوف المتابعة, شوف المتابعة بين الإمام والمأمومين, بين الأمير والرعية, بين الأمير إيه؟ يعني مش هو اللي راح يولع فيهم نار, ده هم لما ولعوا نار هو بيستفسر الناس مولعة نار ليه؟ ايه النيران الكتير دي؟ ها؟ يعني بالضبط زي ما كان حسن مبارك متابع الأمة بالضبط, يتتبعها بالليل والنهار ويشوف حاجتها راح فين وجاية منين وبتاع. قال ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. احنا بنطفي لحم, بنطبخ لحمة. قال على اي لحم؟ وبعدين بقى على اي لحم؟ احنا داخلين كده على نفق مظلم. قالوا على لحم حمر انسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهرقوها واكسروها. اهرقوها يعني ايه؟ ادلقوها, اقلبوها على الارض. فلا تجري في السكك واكسروها اليمين الاواني اللي هي الاواني دي اواني بتاعت مين؟ الاواني دي كانت بتاعت مين؟ اليهود. هما كمان الصحابة لما يروحوا من المدينة لحد خيبر ناحية الشام وياخدوا معهم كمان القدور والحلل يطبخهم، لا العملية كلها كانت يعني العبد يسيره على المحطة، العملية كلها كانت تمرة الواحد فيها يقعد يمص طول النهار وبعدين يشرب عليها ايه بق ماء وخلاص. فدي قدور اليهود، قدور مين؟ لا تخلو من طبخ الخنزير وشرب الخمر، ولا اليهود يتورعوا القصة دي. طيب فالنبي يقول لهم ايه؟ اهرقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله او نهرقها ونغسلها، يعني ما سمحنا بقى من قصة الكسر دي، ها احنا ما لناش حاجة خالص ناكل فيها، يعني مش ممكن تعافينا الموضوع الكسر ده واحنا هنغسلها؟ يعني ليك علينا نغسلها غسلة ايه؟ بالسلك والبريل بقى ولا كده انا بعمل دعاية شركة؟ قال او نريقها ونغسلها؟ قال النبي او ذاك. شوف السماحة خلوها بلاش تكسروها، انتوا مش عايزين تكسروها خلاص بلاش، بس اغسلوها ايه كويس، اغسلوها كويس من مطرح النتن والعفن بتاع اليهود ابناء القردة والخنازير دول، ها، لان يعني لا يأتيكم منهم الا المضرة والفساد، فانتوا اي حاجة جايلكم عند اليهود يتأكدوا قوي قوي انها ايه نافعة، لو نافعة على بركة الله، وده قليل ونادر، والنادر لا حكم له، لكن الأصل فيهم النتن والخبث. فقال ايه؟ الأصل في اليهود النتن والخبث. نعم. العجيب هما طبعا اليهود مسلمين كويس قوي قوي ان هما انتن خلق الله واخبث خلق الله، هما اليهود نفسهم عارفين كده وبيقولوا كده. وبعدين هم يعني عايزين يحصلوا اي منفعة واي مصلحة باي شكل من الاشكال من المسلمين، ولا سيما في مصر، لان الواحد فينا لما بيتمطع بيده كده بيخبط في المسجد الاقصى، بخلاف بقى الجماعة بتوع الغرب تونس والليبيا والجزائر والمغرب بعيد، لكن احنا المسجد الاقصى هناك وانت مغمض تمد ايدك تمسك المئذنة، يعني تمسك رقبة اليهود. يقوم المجلس العسكري بجلالة قدره كل يوم يلعب لعبة خبيثة شكل، كل يوم استفزاز على أعلى مستوى الأيام دي، وبعد ما مجلس الشعب اتردم مشايخ وعلماء ودعاء، عايز المجلس يلعب لعبة خبيثة برضو تانية، ايه؟ يستصدر قانون يحافظ على اليهود ويحدد كيفية امتلاك الأراضي في سيناء والبناء عليها في خلال 5 أيام فقط، 5 أيام ده ولا سلق الحمر الأهلية. ليه بتعمل كده؟ كأنه يعادي المسلمين في الداخل لمصلحة اليهود، لمصلحة اليهود في بلاد المسلمين، عايز يحافظ على اليهود، أولياء نعمة دول ولا إيه؟ وعايز يصدر القانون بسرعة قبل انعقاد أول جلسة، ما عادها يوم كام؟ 23، ما عادها يوم 23/1. المجلس العسكري بيحاول بالقلع والمكداف بكل ما أوتي ان هو يصدر القانون في خلال 5 أيام قبل اول انعقاد، عشان يبقى ده قانون اتخذ قبل البداية العملية لمجلس الشعب الجديد. والقانون ده يبقى لا علاقة لمجلس الشعب الجديد. ده الكلام ده تم قبل العمل الرسمي للمجلس الجديد، زي غيره من القوانين السابقة التي تدل على الإحاطة بمقدرات هذا الشعب، بل وبدين وشريعة هذا الشعب. المجلس العسكري يأمل انه لما المجلس والرئاسة بإذن الله تعالى لحازم صلاح ابو اسماعيل بإذن الله، المجلس يأمل ان القوانين والقرارات التي استصدرت قبل تولي الإسلاميين للرئاسة والبرلمان يبقى مكتوب عليها لا مساس. ده بيحلم، المجلس العسكري بيحلم. ما يبص المجلس العسكري يبص للأيام السوداء والعقود السوداء الكلحاء التي تولاها حسني مبارك ومن قبله السادات ومن قبله جمال عبد الناصر، والذي كان يحكم البلاد حقيقة الجيش والشرطة والمخابرات والأمن، ما كانش حد عارف يكلمه، كان كل واحد في مكانه إله ويتعامل مع هذا الشعب الطيب المسكين على أنه هو إله ودول كلهم عبيد، ويجب على العبد أن يسمع كلام مولاه وسيده دون نقاش. صفات ألوهية وربوبية. ما يسيبنا بقى احنا ندير البلاد. هو الشعب قال الناس دول ناس كويسين، حتى اللي قال ناس مش كويسين بس نديلهم فرصة نشوف هيعملوا ايه، نشوف الاطروحات اللي عندهم. خلاص تعبنا من العلمانية والقرف والكفر اللي كان قبل كده، الدول الاسلاميين لما نشوف الوضع هيمشي ازاي. طبعا احنا مش في محل تجربة، احنا مش هنجرب. احنا والشعب شيء واحد، واحنا الاثنين محكومين بالشارع، محكومين بالشارع. ويا ويل الحكومة القادمة مع مجلس الشعب لو ما طبقوش شريعة ربنا، يا ويلهم، والله يا ويلهم. الشعب رفع هؤلاء لأجل الشريعة، فلو تلاعب هؤلاء بشيء من الشريعة أو بها كلها لمؤاخذة يعني هيبقوا 4 سنوات خدوهم على الجزمة، بس ما عادش عودة لكم هنا في المكان ده مرة تانية، ما عادش عودة. فسيبك بقى من اللي بره واللي جوه واللي زعلانين واللي مقهورين، لا دول برضو كانوا أعداءك في الانتخابات ولم يؤثروا وعداوتهم ضعيفة لا يضركم إلا أذى، إنما اللي رفعك هو اللي عايز شريعة وعايز دين. وقد ثبت إن أكثر من 80% من الشعب المصري يريدون الشريعة، مش هم اللي رفعوك؟ هم اللي رفعوك وجعلوك بتمثل 80% في البرلمان، وبرضه هم بإذن الله اللي لا يمكن يختاروا إلا رجل صاحب سنة وصاحب دين وصاحب مشروع إسلامي اسمه تطبيق الشريعة، هو حازم صلاح ابو اسماعيل، ما فيش غيره. بل أنا أؤكد في كل المحاضرات والخطب، ليس لأجل شخص حازم ابو اسماعيل، لا، لأجل صفته وعقيدته ودعوته لتطبيق الشرع واحترام الشرع. رجل منا ونحن منه، نعرفه ويعرفنا، صاحب المشروع الذي بذل شباب الأمة أرواحهم وأعمارهم وأكلت جدران المعتقلات والسجون من أبدانهم من لحومهم وعظامهم لأجل مشروعهم شريعة رب العالمين. لما يجي واحد دلوقتي يقول لي انا قضيتي هي قضيتك وأنا أتحمله عنك. أقول له آسف أنا هروح لواحد علماني أو ليبرالي أو أو أو. ولذلك أنا أقول إن من انتخب غير حازم صلاح وإسماعيل أو من هو أحسن منه يظهر ولم يظهر بعد يحمل نفس المشروع، أقول يأثم من تخلى عنهم، لأنه في حقيقة الأمر إنما يتخلى عن قضيته وعقيدته وشريعته وعن مشروعه الذي عاش لأجله طويلا وحارب لأجله طويلا لا لأجل شخص بعينه أبدا. أقول حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان وابن عيينة عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها. إن الله ورسوله، إذا التحريم جاي من فوق، فإنها رجس من عمل الشيطان، يعني نجسة، يعني إيه؟ إذا كان تحريمها لأجل أنها حمولة ولا لأجل أنها نجسة في ذاتها؟ نجسة في ذاتها. فأكفئت القدور بما فيها، أكفئت القدور بما إيه؟ بما فيها، وإنها لتفور بما فيها، وإنها بتغلي غليان المية وهي عمالة تعمل كده في القدر، حتة اللحمة طالعة معاها، هو لما يكشف الحلة يكشف الغطا كده وهيموت من الجوع، وبص يلاقي حتة اللحمة عمالة تطلع وتنزل تطلع وتنزل تطلع وتنزل. لكم أن تتصوروا الوضع شكله إيه، بس إيمانه أقوى من ده بكتير قوي. هو بنفسه بقى اللي ياخد إيه، اللي ياخد الحلة دي ويروح يرميها ويروح إيه، يقول لك هي موتة واحدة وخلاص، حتى لو موتة من الجوع في غزوة من الغزوات ادي احنا شهداء، وانا عند الله ما ليس لأحد الا النبيين والصديقين. نعم. وعن انس بن مالك قال لما كان يوم خيبر جاء جاء يعني رسول، فقال يا رسول الله اكلت الحمر، ثم جاء اخر فقال يا رسول الله افنيت الحمر، اتكلت بالفعل خلاص. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى، نادى قال إيه، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. العلة فإنها رجس أو نجس. قال فأكفئت القدور بما فيها. هذا الحديث يا إخواني فيه وجوب غسل ما أصابته النجاسة. نغسلها رسول الله ولا نكسرها؟ طبعا بلا شك الكسر أولى، لكن لو كنت أنا في حاجة إلى هذا القدر النجس فلا بأس أن أغسله جيدا، وأن الإناء النجس يطهر بغسله مرة واحدة ولا يحتاج إلى أن يغسل سبع إيه؟ سبع مرات كما يغسل من ولوغ من الكلب. لا، النجاسات متعددة، نجاسة ولوغ الكلب فقط في الإناء فقط سبع مرات، سبع إيه؟ مرات. مرة واحد دخل بيربي كلبه وبتاع، وأنا بكلمه عن ده ما ينفعش وما يصحش وبتاع وكلام ده وعيب ومش انت وكده يعني، فقال لي قلت له ده لعاب وكذا كذا كذا، قال يا معقولة لعاب الكلب نجس؟ الكلب ما أنا جايبه بسبع تلاف. قلت له معلش خليها عليك المرة دي، بس هو برضو نجس. فقال طيب، قلت له النبي قال صلى الله عليه وسلم عن طهارة الإناء يغسل سبع مرات أولها بالتراب. أنا بتكلم عن أحكام الكلب عموما عشان خطأ أضخم له الموضوع وأعرفه أن الموضوع كبير يعني. بعد كم يوم كده لقيته ماشي من غير الكلب. قلت له خير؟ قال لي بعته. قلت له ليه؟ قال لي تعبت من بعد ما انت كلمتني، لان كنت كل ما اخرج من الحمام والكلب يجي ناحيتي ادخل استحمى 7 مرات. قلت له استحمهم ازاي دول؟ قال والله يا شيخ كنت بنشف والبس هدوم وارجع اقلع تاني 7 مرات. قلت عشان تعرف ان العلم ده نور. العلم نور ولا العلم حرية وعدلة؟ العلم نور والجهل انور سادات. قال وموضع الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الامر بالغسل ويصدق ذلك على مرة، على مرة واحدة ان يغسل. غسل الاصل في الامر انه محمول على ايه؟ على المرة الواحدة، الا اذا كان هناك استثناء في العدد فلا بد ان نتمسك بهذا العدد، وما فيش استثناء في العدد الا في ولوغ الكلب وفي الاناء. برضو حتى الثوب لو الكلب لحس ثوبك بيغسل مع الملابس عادي، بيغسل مع الملابس في الغسالة عادي، مش لازم بقى ايه 3 ولا 7 ولا كلام من ده، هو بيغسل وخلاص مع الملابس. ماشي يا مولانا؟ وفيه دليل على انه اذا غسل الاناء النجس فلا بأس باستعماله، فلا بأس به باستعماله. وان كان الاولى لو كان اناء يهوديا، طبعا الاناء نفسه لا يمكن ان يكون يهودي، الاناء نفسه يعني انما يستعمله اليهودي، فلو كان ذلك وانت في عدم حاجة اليه فلا بأس بالاستغناء عنه. وان كان بعض اهل العلم كالنووي وغيره يقول بغسل هذا الاناء وتطهيره جيدا والانتفاع به، فنحن مع هذا الرأي، ونحن مع هذا الرأي، لانه اتلاف للمال بغير حجة ولا برهان، ولا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في غسله وتطهيره واستعماله، ولم يأذن ولم يعزم على كثره. اختلف العلماء في المسألة، فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحوم الحمر الإنسية أو الأهلية لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، مش كده برضو؟ أما ابن عباس فقال ليست بحرام. والإمام مالك له 3 روايات أشهرها أنها مكروهة، كراهة تنزيه شديدة، والثانية المذهب الثاني حرام، والثالث مباح، والصواب هو التحريم كما قاله الجماهير، كما قاله جماهير العلماء. وعند أبي داود حديث هو الذي جعل ابن عباس لا يقول بالحرمة، هذا الحديث عند أبي داود من حديث غالب بن أبجر قال أصابتنا السنة يعني قحط وجذب، فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة الجذب والقحط، فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال النبي وده موطن الشاهد أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، يعني بالجوال التي تأكل إيه يعني عفوا ما يقول الناس الجلة، الجلة يعني هي جلالة تأكل الأقذار والأنتان، فكأن النبي يقول لا ده أنا حرمتها لأجل أنها جلالة تأكل الخبث، لكن لو أنت يعني دخلتها يعني أوضة النوم وربطتها في رجل السرير وأكلتها بونبوني وبسكوت وكلام من ده لا ده هتبقى لحمتها طيبة جدا. ماشي؟ فهذا الحديث يا إخواني حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، يعني ما ينفعش يصادم الأحاديث الصحيحة الصريحة فين؟ في التحريم. دي الحجة التي اعتمد عليها مالك كما اعتمد عليها من قبل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولا شك أن رأيهما مطرح. وقيل إن ابن عباس راجع عن هذا إلى مذهب جماهير الصحابة والعلماء من بعدهم، فلا يكون لنا في ميدان الحمر الإنسية أو الأهلية إلا القول بالحرمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن